بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسير سورة النجم وقول الله عز وجل: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. قال: أي رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل مرة أخرى نازلا إليه عند سدرة المنتهى، وهي شجرة عظيمة جدا فوق السماء السابعة. سميت سدرة المنتهى لأنه ينتهي إليها ما يعرج من الأرض، وينزل إليها ما ينزل من الله من الوحي وغيره، أو لانتهاء علم الخلق إليها، أي لكونها فوق السماوات والأرض، فهي المنتهى في علوها.
طيب، جاءت رواية أن هذه سدرة، وهي سدرة نبق عظيمة، نبقها مثل قلال قيل الحجر، وورقها كأذان فيلة. جاءت رواية أنها في السادسة، ورواية أنها في السابعة، وكلا الروايتين صحيح، فكيف تجمع بينهما؟ نعم، أنها أصلها في السادسة وتمتد وتنتشر في السابعة وتعلو، فسميت سدرة المنتهى قيل لأنه ينتهي علم الخلق إليها. ولذلك أعلم الناس رسول الله وصل إليها، ما بعد غيب ما يعلمه إلا الله، فينتهي الغيب إليها، سميت سدرة المنتهى. وعندها جنة المأوى، هناك عند سدرة المنتهى، وقد وصل النبي إليها في المعراج حتى سمع صريف الأقلام تخط القدر، لا إله إلا الله، سمع أصوات الأقلام وهي تخط على الصحف القدر، فلان سيموت، فلان سيفقر، فلان سيتزوج، أو غير ذلك، لا إله إلا الله. نعم.
قال رحمه الله: فهي المنتهى في علوها أو لغير ذلك، والله أعلم. فرأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل في ذلك المكان الذي هو محل الأرواح العلوية الزاكية الجميلة التي لا يقربها شيطان ولا غيره من الأرواح الخبيثة، عند تلك الشجرة جنة المأوى، أي الجنة الجامعة لكل نعيم، بحيث كانت محلا تنتهي إليه الأماني.
هل هذا اللي تسمعونه أحاديث قصاص، أنه سدرة منتهى جنة المأوى، كلام رب العالمين حق، وهذا يحفزك على العمل، على الاجتهاد في طلب العلم، على أذكار الصباح والمساء، على لزوم الصالحين وترك الفاسقين؟ يعني هذا اللي تسمعه الآن مو بحديث قصاص، يعني يحتمل أن يكون خيال، حق مثل ما تنطق، كما قال الله تعالى: إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وهذا يبهج قلبك أن الحمد لله، مهما أنطق اسم حقك في الدنيا، صاحب لك، أخذ حق لك، يعني من جيرانك، من زملائك بالعمل إلى آخره، هناك جنة ستستريح فيها، لن تجد فيها أنكاد ولا هموم ولا غموم ولا هرم، ولا أحد يستطيع أن يوجه لك كلمة فيها إهانة لك، لأن الله قال: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. فهناء في العيش في الجنة من جهة الخطاب اللي تخاطب به من الملائكة، من ترحيب، ومن الزوجات: فلا تطاول عليك زوجة مع أنها ما تعيش معك مليارات السنين، زوجتك الحورية، مع أنها في الدنيا، يعني يقولون الناس والعروس والعريس عرسان في الشهر الأول يسافرون ويأكلون مع بعض ويضحكون، بعد كذا يبدأ الملل، يبدأون يتناقرون فيما بينهم، لكن في الجنة ما في ملل أصلا، فتقعد الوحدة، مو بعد 10 سنين أو بعد سنة العرس أو بعد شهر العرس يتناقرون، مليارات السنين ما يسمع منها كلمة واحدة تكدر عليه خاطر، مليارات، شوف مو بس 100 مليون سنة، مليارات ما تملوا، إن أصل الملل منزوع في الجنة، ما في ملل، قال: لا يغون عنها حولا. فحين لما نسمع هذا الكلام الحقيقة نتنشط على العبادة أنه في جنة وفي هناك سدرة منتهى وفي هناك حق، فنعظم الله لهذا لعظمة خلق هذا، ولأن هناك جنة سيفوز بها المتقين، ولا يكون الرجل متقي إلا إذا طلب العلم. هذا قصدي من أول كلامي، أن يثابر الإنسان على حلقات العلم ويتعلم. نعم.
قال: إن تلك الشجرة جنة المأوى، أي الجنة الجامعة لكل نعيم، بحيث كانت محلا تنتهي إليه الأماني وترغب فيه الإرادات وتأوي إليه الرغبات، وهذا دليل على أن الجنة في أعلى الأماكن وفوق السماء السابعة، إذ يغشى السدرة ما يغشى، أي يغشاها من أمر الله شيء عظيم
الله أكبر
لا يعلم وصفه إلا الله عز وجل، ما زاغ البصر وما طغى، أي ما زاغ يمنة ولا يسرة عن مقصوده، وما طغى أي وما تجاوز البصر، وهذا كمال الأدب منه صلوات الله وسلامه عليه، أن قام مقام أقامه الله فيه.
إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما مر معكم في قراءة مسلم بعد المغرب فراش من ذهب، فرش فراش من ذهب وقتها، لا إله إلا الله، كما جاء في صحيح مسلم. نعم.
قال: أي ما زاغ يمنة ولا يسرة عن مقصوده، وما طغى أي ما تجاوز البصر، وهذا كمال الأدب منه صلوات الله وسلامه عليه، أن قام مقاما أقامه الله فيه، ولم يقصر عنه ولا تجاوزه ولا حاد عنه، وهذا أكمل ما يكون من الأدب العظيم الذي فاق فيه الأولين والآخرين. فإن الإخلال يكون بأحد هذه الأمور: إما أن لا يقوم العبد بما أمر ربه بما أمر به، إما أن لا يقوم العبد بما أمر به، أو يقوم به على وجه التفريط أو على وجه الإفراط أو على وجه الحيدة يمينا وشمالا، وهذه الأمور كلها منتفية عنه صلى الله عليه وسلم. لقد رأى من آيات ربه الكبرى من الجنة والنار وغير ذلك من الأمور التي رآها صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به. ثم قال تعالى:
قد جاء في حديث أبي داود: من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار. وقيل أن هذا يستظل به في الفلات الشجرة، وخصت أو خصت هذه الرواية بالسدرة، فعلى هذه الرواية المطلقة يحرم على الإنسان غير فائدة أن يقطع شجر السدر، وينظر ما صح في ذلك، هل مقصوده الشجر الحرم أم مطلقة، سيأتي إن شاء الله معنا.
ثم قال تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. لما زكى تعالى ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق والأمر بعبادة الله وتوحيده، ذكر بطلان ما عليه المشركون من عبادة من ليس له من أوصاف الكمال شيء.
نعم. هذا الحديث حديث عبد الله ابن حبش، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار. بعض العلماء، وقد حسن رواية قيدت هذه الرواية العلامة الألباني وهي من سدر أو من شجر سدر الحرم. وفسرها أبو داود على الرواية المطلقة التي جاءت في سننه على أن تكون شجرة يعني يستظل بها، يستظل بها. وفي السدر فوائد سبحان الله العظيم. وكان يستعمل عند نساء ورجال الصحابة كما نستعمل اليوم الصابون في التنظيف في السدر. والنبق له فوائد عظيمة، فنسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء السبيل. رواية أبو داود مطلقة، لكن نقل العلامة الألباني لعله رواية أنها من شجر الحرم، فحينئذ يحمل المطلق على المقيد، لكن أبو داود جعلها عامة سجستاني أنها شجرة في فلات مثلا يستظل بها، فليش تقطعها؟ خلي الناس يستظلون بها. نعم.
قال رحمه الله: ذكر بطلان ما عليه المشركون من عبادة من ليس له من أوصاف الكمال شيء، ولا تنفع ولا تضر، وإنما هي أسماء فارغة عن المعنى. سماها المشركون هم وآباؤهم الجهال الضلال، تدع لها من الأسماء الباطلة التي لا تستحقها، فخدعوا بها أنفسهم وغيرهم من الضلال. فالآلهة التي بهذه الحال لا تستحق مثقال ذرة من العبادة، وهذه الأنداد التي سموها بهذه الأسماء زعموا أنها مشتقة من أوصاف هي متصفة بها، فسموا اللات من الإله المستحق للعبادة، والعزى من العزيز، ومنات من المنان، إلحادا في أسماء الله وتجريا على الشرك به. وهذه أسماء متجردة عن المعنى، فكل من له أدنى مسكة من عقل أو مسكة من عقل يعلم بطلان هذه الأوصاف فيها. ألكم الذكر وله الأنثى؟ أي أتجعلون لله البنات بزعمكم ولكم البنون؟ تلك إذا قسمة ضيزى، أي ظالمة جائرة، وأي ظلم أعظم من قسمة تقتضي تفضيل العبد المخلوق على الخالق تعالى عن قولهم علوا كبيرا. وقوله: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، أي من حجة وبرهان على صحة مذهبكم. وكل أمر ما أنزل الله به من سلطان فهو باطل فاسد لا يتخذ دينا.
وكثير ترى من مناقشات العامة، يعني حتى الرجل مع زوجه أحيانا إذا كان دين وهي غافلة، يعني وبتقولي مرأة غافلة ليست مثل الدين، فأغلب المناقشات التي تجري بين هذا الرجل الصالح وامرأته كثيرا، يعني حتى يتوفى وهي تتوفى أو يصلح حالها، تكون بغير سلطان. أكثر الانتصار للنفس من قبل هذه الغافلة، الرجل الصالح يناظرها حتى ترجع إلى الله في لبسها، في علاقاتها مع النساء، في شرائها من السوق والسرف في ذلك، ما من غير سلطان. تقول الناس كلهم كذا، إحنا بنعيش في الكوكب إلى آخره. طيب هذا صحيح، ما شات الناس في عرفهم صحيح لا بأس، لكن إذا كان عرفهم السرف لا نسرف، إذا كان عرفهم إبداء العورات لا نبدي عوراتنا، فلا يجوز تشتري فستان شهر حمالي يظهر معظم صدرك ومعظم ظهرك، حرام عليك، حتى لو مجموعة ما يحضر النساء. فحينئذ تجري مناقشات، الله يعلم، يطلع على البيوت ويعلم إيش يجري فيها مناقشات سبحانه، ثم يذكر لهم ما حصل من كلام يوم القيامة لهم سبحانه. فمن ذلك ما تكون النقاش بين الولد وابنه، والمناقشات بين الولد الرجل ومديره في العمل إلى آخره. فأكثر نقاشات الناس يا إخواني والله من غير سلطان هوى. فتتعجب إذا كان الرجل صاحب حديث يحضر حلقات الحديث، يقرأ البخاري مسلم الترمذي حديث على الحديث، يكتشف أخطاء كثير تخالف الحديث في طريقة مناقشات الناس، هوى متبع، يقول فلانة كذا فعلت، فلان كذا، وشيخ أفتى بكذا، وتقول الحديث وإذا بيعارض الحديث بقول الشيخ، ما العلم نقلك الخلاف شفاهة بين الرسول وبين قول فقيه؟ هذا فقيه سمى، لكن قد يخطئ، لكن الرسول كيف يعارض قوله؟ اللهم صل عليه. فلذلك نبه الله بهذا، أنه لابد يكون عندك سلطان في أمر التعبد. هذه الآلهة عبدت بغير سلطان وسميت بغير سلطان ولا حجة ولا برهان. نعم.
قال رحمه الله: وهم في أنفسهم ليسوا بمتبعين لبرهان يتيقنون به ما ذهبوا إليه، وإنما دلهم على قولهم الظن الفاسد والجهل الكاسد وما تهواه أنفسهم من الشرك والبدع الموافقة لأهويتهم. والحال أنه لا موجب لهم يقتضي اتباعهم الظن من فقد العلم والهدى. ولهذا قال تعالى: ولقد جاءهم من ربهم الهدى.
إذن هذا يدل أنك إذا ناقشت شخص زميلك بالعمل أو زوجتك في البيت أو حتى أمك أو أباك، لابد خطاب الأم والأب غير الزوجة، كل احترام كأنك تخاطب ملك أو أمير، الأمر يختلف. بعض الناس يكون دين لكن هدا الله ما يفرق. حتى أن أحدهم أخبرني وهو على دين وممن أعفى لحيته وترك سماع الأغاني، لكن يقول: تعودت أن أنادي أمي باسمها، ما يقول يا أمي، يقول يا فلانة. على كل حال خطاب الوالدين يختلف عن خطاب الناس. انظر إبراهيم وهو أبوه مشرك كيف خاطبه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، سلام عليك سأستغفر لك. والأب يقول: لا أرجو منك. والولد يطيب كلامه مع والده. فستجد ولا شك أنه إذا عرضت وقد أديت الحديث، وأن النبي قال: فلا شك أن الذي سمع الحق ثم لم يتبعه أنه متبع للهوى. لهذه الآية: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فإذا جاء الحديث وصح وعرفت معناه، فتركك للعمل به ومخالفته اتباع للهوى. وإنما سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه إلى النار. وعاقبة من عارك هوى حتى انتصر عليه وجاهده الجنة. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. نعم.
قال رحمه الله: ولهذا قال تعالى: ولقد جاءهم من ربهم الهدى، أي الذي يرشدهم في باب التوحيد والنبوة وجميع المطالب التي يحتاج إليها العباد، فكلها قد بينها الله أكمل بيان وأوضحه وأدله على المقصود، وأقام عليه من الأدلة والبراهين ما يوجب لهم ولغيرهم اتباعه، فلم يبقى لأحد عذر ولا حجة من بعد البيان والبرهان. وإن كان ما هم عليه غايته اتباع الظن ونهايته الشقاء الأبدي والعذاب السرمدي، فالبقاء على هذه الحال من أسفه السفه وأظلم الظلم، ومع ذلك يتمنون الأمان ويغترون بأنفسهم. ولهذا أنكر تعالى على من زعم أنه يحصل له ما تمنى وهو كاذب في ذلك، فقال: أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى، فيعطي منها من يشاء ويمنع من يشاء، فليس الأمر تابعا لأمانيهم ولا موافقا لأهوائهم. ثم قال تعالى:
إن هي إلا أسماء سميتموها. أتعرفون وش سموها؟ آلهة. سموها آلهة زور. هل أنزل الله سلطان أنها آلهة تعبد؟ الإله هو المألوه الذي يعبد، فسموها آلهة. هذه آلهتنا سبحان الله. ولذلك أنكروا على النبي أنه فقط يعبد إله واحد، يقول ما يكفي إله. كيف؟ قالوا: أجعل الآلهة إله واحد، إن هذا لشيء عجاب، دبر أمر السماء والأرض والشمس. نعم، مع أنهم يؤمنون بتوحيد الربوبية، لكن يقول: نصرف عبادتنا الواحد ما يكفي، لابد نعدد صرف العبادة لأكثر من واحد. الله نعم نصرف العبادة، لكن معه أيضا اللات العزة أخرى 360 صنم سبحان يخلقون بأيديهم شيء ويعبدوه يعني ما أدري كيف مع أنه الذي صنع سيكون له فضل على هذا الجماد فكيف الرب حينئذ عندهم يكون في درجة أدنى فضلا من صنعه فيتخذه رب وصنعه مع أنه هو العابد هذا من جهة الصناعة والعمل والفكرة والعقل أمثل منه فأحد يعبد شيء أنقص منه فهذا إفك واضح يخلقون إفك ويعبدونه نعم شيء عجيب
الحمد لله الذي عرف
قال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى ما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا يقول تعالى منكرا على من عبد غيره من الملائكة وغيرهم وزعم أنها تنفعه وتشفع له عند الله يوم القيامة وكم من ملك في السماوات من الملائكة المقربين وكرام الملائكة لا تغني شفاعتهم شيئا أي لا تفيد من دعاها وتعلق بها ورجاها إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى
إذن الملائكة لهم شفاعة نعم طيب لكن متى
شرطها
من بعد يأذن الله لمن يشاء ويرضى فهذا تدل هذه الآية على شرط من شروط الشفاعة وهي إذن الله للشافع وإذن الله المشفوع له ولا يشفعون إلا لمن ارتضى سبحانه فإذا لابد في الشفاعة من هذه الشروط أولا أن يأذن الله للشافع لقوله وكم من ملك في السماء لا تغني شفاعتهم شيئا وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إذن أولا رضا الله عن الشافع الثاني رضاه عن المشفوع له ولا يشفعون إلا لمن ارتضى أن يكون الوقت مأذون فيه للشفاعة فهذه كلها لم تتوفر الآن إلا يدعو البدوي والحسين وسيد زينب ونفيسة وقاضي الحاجات ومن الطريف أن أذكر لكم كيف كان يتلاعب إنسان خبيث في حلب في الشام بالنساء فاتخذ طريقة للزنا خبيثة جدا فحكى قصته العلامة الألباني وهو أنه أقنع أهل الحي أو أقنعوا أن هناك ولي اسمه قاضي الحاجات وأعظم حاجة عند النساء اللي يتكتلون هناك في القبور الحبل يتأخر حبلهم 10 سنين ما حبلت تبي ولد فيقول لها أنت يعني نامي في المقبرة وإن شاء الله يعني يسهل لك ولد نسأل الله العافية الحمد لله الذي عافانا ما ابتلاهن به من الجهل وشر البرية ما يضحك ثم تقعد المسكينة وهي خايفة في القبر ربما وحدها بالليل تتحمل تبي الولد قبور ظلمة وتجلس طبعا هذا قاضي الحاجات عنده مشكلة وشي إذا اجتمع النساء 5 6 7 ما تأتي البركة منها ما تأتي البركة إلا كانت إيش واحدة في القبر عشان يشوف كيف يعني يقضي لها حاجتها أي نعم فإذا جاء الليل جاء على شخص يلبس البياض إنه متلثم إنه إيش هذا إيش قاضي الحاجات ثم يقتلع لباسها ويفترسها الخبيث اي نعم وحينئذ لعل الاستدراج يتم فتحبل تعرف فيه نعمة ونقمة ما يحصل من هذا نقمة لانه استدراج فتحبل المرأة او يكون لهم عمل الجن في الطب فيوصل الحويل المنوي للمكان فتحبل. المهم لأنه هذا أمر بإذن الله. وهل يستطيع الجن الطب في باب الحبل إيلاج البويضة ونحو ذلك؟ هذا علمه عند الله، هذا لا ندريه ولا نعرف، والله أعلم بما عندهم من طب في هذا. فالمهم أنها تحبل عشان يغريهم الشيطان بعبادته وطاعته في الشرك، فيبدأون يدعون قاضي الحاجات. ما تكون الصلة هذه أحد طقوس الصلة، فبعد ذلك لعلهم يدعون يا قاضي الحاجات، قضاة الحاجة ما جاه الولد، يا قاضي الحاجات يدعونه. نعم.
قال رحمه الله: أي لا تفيد من دعاها وتعلق بها إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، أي لا بد من اجتماع الشرطين، إذنه تعالى في الشفاعة ورضاه عن المشفوع له.
إذن المشركين الثلاثة شروط لم تحقق، يدعون البدوي، ما هي الشروط ما تحققت فيهم؟ ما أذن، ما رضي الله عن الشافع هذا، لأنه نعم ما رضي الله سبحانه وتعالى عن المشفوع له لأنه مشرك. ما أذن الله للشافع لأنه ليس وقت شفاعة، ولو كان صالح ولو كان نبي وهو دار الدنيا، ولم يكن وقت شفاعة وهو برزخ ليس في الآخرة، فحينئذ كانت الشفاعة منفية، وهي التي اختل فيها أحد شروط الشفاعة. نعم. في وقت المسند
باقي فقرة صغيرة.
طيب اقرأ.
قال رحمه الله: إذنه تعالى في الشفاعة ورضاه عن المشفوع له. ومن المعلوم المتقرر أنه لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجه الله موافقا فيه صاحبه الشريعة، فالمشركون إذا لا نصيب لهم من شفاعة الشافعين، وقد سدوا على أنفسهم رحمة أرحم الراحمين.